باسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. لقاء جديد من برنامجكم فتشوا الكتب، وحلقة جديدة مع معين النظير، وندخل على سفر أعمال الرسل وناخد موقف كده يراجع معانا بعض مفاهيم الزواج. القصة اللي أنا هقولها لكم النهاردة هي قصة طبعا أنتوا عارفينها، لكن عاوز أبصلها من ناحية الزواج المسيحي، و يعني لما بيمشي غلط ممكن يوصل لإيه. هي قصة حنانيا وسفيرة. رجل اسمه حنانيا وامرأة سفيرة باع ملكا. قبلها على طول بيقول إيه؟ يقول أنه لم يكن فيهم أحد محتاجا، على جو الكنيسة الأولى في أعمال 4. كان الذين لهم أصحاب حقول أو بيوت كانوا يبيعونها ويأتون بأثمان المبيعات ويضعونها عند أرجل الرسل، فكان يوزع على كل واحد كما يكون له احتياج. يعني العرف السائد في الكنيسة الأولى أن أي واحد عنده حتة أرض ولا مباني يباعها، يجيب فلوسها تحت رجلين الرسل عشان يوزعوا بالتساوي على كل عيلة حسب احتياج كل أسر. فكان في نوع من المشاركة أو الاشتراكية على أرقى مستوى، وبالإيه؟ بالاختيار الشخصي، مش حاجة مجبرة مجبر الناس عليها. ده أجمل ما في الكنيسة، ده غير فكر الشيوعية اللي كان بيفرض نفسه بالقانون. ده فكر هنا بيطلع من إرادة الشخص إنه يقدم اللي عنده. اللي حصل في الوقت ده إن في زوج وزوجة، حنانيا وسفيرة، كانوا أمنوا وتعمدوا، إنما كانوا واقعين في خطية للأسف بيوت كتيرة متحاربة بيها، هي فكرة إن هم يقارنوا نفسهم باللي حواليهم. دي مأساة من مآسي البيوت، ان البيت يبقى طول الوقت بيفكر دول بيعملوا ايه والجيران بيعملوا ايه والناس دي بيعملوا ايه، ويبقوا دايما في حاجة يعني الى التحدي، احنا عاوزين نبقى احسن او عاوزين نبقى على الاقل زي الناس الاكابر او الناس المشهورة. ودي ضيعت حنانيا وسفير. ليه؟ هما كان عندهم بيت ملك او ايا كان ارض ملك، الناس الكويسين بيعملوا ايه؟ بيبيعوا، بيجيبوا تحت رجلين الرسل، فهم باعوا. انما يقعدوا يتفاهموا مع بعض، الاثنين حب الفلوس ومش عاجبهم فكرة ان الفلوس تروح تحت رجلين الرسل كلها، ويجوز في نوع من القلق انه طب ما افرض احتاجنا بكرة، افرض الرسل دماتوا، افرض الكنيسة اتبهدلت وحصل اضطهاد ولقينا نفسنا مش لاقين ناكل، يجوز القلق لعب بعقلهم. وبعدين احنا ليه نقارن نفسنا بغيرنا؟ بطرس ولا يعقوب ولا يوحنا ما حدش قال يعني ممنوع حد يتناول الا لما يبيع حاله، ما فيش حاجه اسمها كده، كل واحد حر، وده اللي هيقوله القديس بطرس في اللقاء. هما هنا وقعوا في خطيه اخرى، اول خطيه ان هما بيقارنوا نفسهم باللي حواليهم، الخطيه الثانيه ان هما عاوزين يظهروا بمظهر اعلى من حقيقتهم، ان هما كرم قوي وان هم ايمانهم قوي قوي وان هم يعني الفلوس مش فارقه معاه، وهي الفلوس فارقه معاه. وده يمكن اللي خلى القديس بولس يقول لا يرتقي احد فوق ما ينبغي. انت ليه تاخد صوره مش حقيقيه؟ ليه عاوزين تظهروا بتقوى مش طبيعيه؟ فعشان كده القديس لوقا استخدم تعبير جميل قوي، قال اختلس من الثمن. هو اختلس دي كلمه كبيرة. ليه؟ لأنه ده معناه الفلوس مش بقتش بتاعته، هي ما بقتش بتاعته على نية أنها بتاعت الكنيسة، لكن كونه خد الفلوس تاني أو خد جزء كبير منها هو ده نوع من الاختلاس، لأنه هيعلن أنه ما خدش، فأصبح في كذب وأصبح في اختلاس، وما قبلها في رياء وقبلها في غيرة، ودخلنا في سلسلة من الأخطاء. إيه علاقة ده بموضوعنا معين النظير؟ كنا ننتظر لو سفيرة دي ست طيبة تقية بجد كانت تفوق جزء وتقول له طب احنا ليه أساسا نروح نقول كده؟ احنا ليه نبيع؟ واحنا لازم نبيع مش لازم؟ طيب لما نبيع نروح نقول لبطرس أو غيره احنا بصراحة احتفظنا بنص التمن وجايبين النص، ما سمعناش ان هما بيزعلوا من حاجة زي كده، هما بيقولوا كتر خيركم ربنا يعوضكم وخلاص، محدش بيجبر حد على حاجة. إنما التعبير القديس لوقا أصر يذكره وده اللي خلاني أحطها كحلقة ضمن معين النظير. يقول وامرأة لها خبر ذلك. يعني إيه؟ يعني لو قلنا أن حنانيا واخد فوش وبيتصرف بدون علم امرأته يبقى هي فعلا هنا ملهاش ذنب، لكن واضح أن سفيرة نفسها موافقة على التصرفات ومش عاجبها الفلوس كلها تروح، ويمكن هي اللي مشجعاه بالأكتر زي ما شفنا في العهد القديم تبقى إيزابل أسوأ من أخاب وهي اللي بتشجعه على الغلط. وأتى بجزء ووضعه عند أرجل الرسل فقال بطرس يا حناني لماذا ملأ الشيطان قلبك؟ طبعا القديس بطرس بالروح القدس ربنا كشف له أنه حنانيا جاي ومعاه فلوس بس قلبه مش نقي، قلبه مش صافي، لأن الكتاب بيقول المعطي فبسرور. يعني المفروض يبقى جاي فرحان أنه بيدي ربنا، مش جاي مكروب وعامل عملة ومخبي فلوس وجايب جزء وهيكذب وهيدعي ليه يا ابني ده كله. فقال له أنت ليه الشيطان مالي قلبك؟ طبعا شيء يخوف أن الشيطان مالي قلب شخص مطلع فلوس للكنيسة، دي تخوفنا يا أحبائي، لأن في ناس بتخدر ضميرها أنها تدفع عشور أو تدفع أكتر من العشور، لكن ده ما يلغيش أنه ممكن يكون الشيطان مالي قلبه، لأن المهم القلب. الفلوس ربنا في غنى، ربنا خيره كتير، ربنا مش محتاج، ربنا يقدر يغني الدنيا كلها، أنت اللي بتكسب لما تجيب لربنا. المهم القلب، مهم الصدق. فقال له لماذا ملأ الشيطان قلبك؟ لتكذب على الروح القدس وتختلس من ثمن الحقل. انت بتكذب على ربنا؟ هو انت فاكر ان الموضوع قدام الناس عاوز الناس تمجدك وتقول حنانيا وسفيرة شفتوا عملوا ايه؟ باعوا وجابوا كل الفلوس وحطوها تحت الرجلين الرسل عشان الجملتين دول تكذب على ربنا. وبعدين هتكذب عليه ازاي؟ ما هو شايف كل حاجة. واختلست ليه من ثمن الحقل؟ شوفوا بقى الحجة اللي قالها القديس بطرس اللي تؤكد فكر الكنيسة الأول المثالي. أليس وهو باق كان يبقى لك؟ يعني إيه؟ لو كنت خليت الفلوس كان ممكن ما تجيش خالص تحطها، ما كانش حد هيلومك، واحد باع حاجته وشايل فلوس وانت حر. ولما بيع ألم يكن في سلطانك؟ يعني إيه؟ يا إما كنت سبت الحاجة ما بعتهاش من الأول، يا إما حتى لو بعتها خلي الفلوس عندك، ده سلطانك على نفسك وحاجتك، حدش بيجبرها عليك. المشكلة في الكذبة، في الرياء، في أنك أنت بتاخد منظر مش بتاعك، في أنك أنت عاوز تحسب قديس وأنت مش قديس. ما بالك وضعت في قلبك هذا الأمر؟ يبقى القضية كلها إيه؟ جوه مش بره. من فضلة القلب تخرج كل حاجة، مش بس يتكلم اللسان، حتى الأفعال بتطلع من جوه. أنت لم تكذب على الناس بل على الله. أنت إن كنت فاكر أنك هتخدع الناس وتاخد منظر معين فالناس كلها تقول عليك ده راجل ما حصلش، الحقيقة أنت مش بتكذب على الناس بس، دي موضوع بسيط، أنت جاي بتكذب على ربنا. أنت بتتصور أن ربنا مش هيعرف أنت عملت إيه. لما سمع حنانيا هذا الكلام وقع ومات. برضه هنا الواحد يقول العقاب الصارم ده، طب ما هو ياما ناس كذبت وعاشت، ليه المرة دي واحد يكذب فيموت؟ أولا هنا الكذبة مش على الناس، هنا الكذبة على ربنا نفسه. زي واحد بيكذب على أب اعتراف، طب أنت هتعترف ليه بدل هتكذب؟ هتكذب على أبوك، رايح قدام أبوك الروحي تتجمل، طب أنت بتكذب على ربنا؟ يعني حتى لو بتغلط بره قدام أبوك الروحي خليك إيه؟ واضح وصريح، ما ينفعش تكذب قدام رجل الله. لما سمع حنانيا هذا الكلام وقع ومات، معناه يا أحبائي أنه الشهادة بالزور أو الكذب حتى في شريعة العهد القديم كانت تستوجب الموت والقتل. لازم نخاف من خطية الكذب. في بيوت كتيرة متفقة على كذبة، ده الموضوع اللي أنا قصدت أثيره النهاردة، لأنه سفيرة وحنانيا الاتنين متفقين على كذبة وتصوروا أن الكذبة هتخيل على الناس وتخيل على ربنا. هنا بقى أصعب ما في الأمر، لا 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 ما ينفعش كده. كنا ننتظر طرف من الطرفين يقول لا إياك والكذب، مش هنكذب، هنقول الحقيقة. لكن الحقيقة أنه ربنا فحص القلوب والكلى والكذب ملوش رجلين، ليس مكتوم إلا ويظهر، ليس خفي إلا ويعلن. يعني مثلا لما يعقوب كذب على أبوه إسحاق وقال له نعيسه، ما اتعرفت بعدها إنه كذاب. ولما أولاد يعقوب كذبوا عليه وقالوا له ابنك مات، ما اتعرفت لما شاف يوسف بعدها بسنين طويلة وعرف إن هم كذابين واتفضحوا. ما فيش كذبة هتفضل مستخبية أبدا. لكن كمان أخطر ما في الكذب إن الواحد يكذب ويصدق نفسه، أو إنه يتصور إن الكذبة هتخيل على ربنا، إن الواحد مثلا يبرر نفسه ويتصور إنه إيه مش غلطان خلاص. الفكرة دي خطر جدا، إن الواحد يعتبر نفسه ما حصلش حاجة. لا حصل، ودي خطية وتحتاج إلى توبة. لو كان حنانيا رايح بخجل كده يقول له يا بونا بطرس احنا ما قدرناش نجيب الفلوس كلها، فيعني سامحنا وحللنا، احنا جبنا 20% مثلا، هتلاقي بطرس يقول له يا ابني بركة منك، ربنا يقبل عطاياك، حطها تحت رجلينا، مش هتفرق معانا 100 جنيه ولا 1000 جنيه، خليها تحت الرجلين. اذا واضح ان الكنيسة ما كانتش بتبص للقيمة، هي بتبص للقلب، لكن لما القلب يخرب يبقى كل حاجة ملهاش قيمة. احبائي خلينا نخاف من الكذب، وبيوتنا ما يبقاش فيها كذب بأي درجة، ولا نشارك بعضنا البعض في كذبة. أحيانا نفاجأ أن الأب والأم بيتفقوا مع الأولاد أن الموضوع ده هنقوله قدام كل الناس أنه كذب، ويعلموهم الكذب، يعلموهم التجمل وإخفاء الحقائق، يعلموهم أن يظهروا بمظهر غير ما هم عليه. طبعا دي معنى كلمة الرياء، ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون، تشبهون قبورا مبيضة من الخارج ومن الداخل مملوء عظام أموات وكل نجاسة، تصفون عن البعوضة وتبلعون الجمل. كل ده رياء. الكذب بيجي أحبائي من كذا مدخل. أول مدخل يجي الكذب على البيت من أنه في حاجة غلط معمولة وبنغطي عليها بكذبة. بمعنى مثلا يكون في حد سرق فيكذب عشان يتجمل، او حد في علاقة غلط فيكذب عشان يغطي على العلاقة الغلط، او حتى الشاب الصغير يعمل عملة في المدرسة ويرجع يكذب يقول ما عملتش. اول اشكال الكذب بيجي نتيجة تغطية على اخطاء اخرى. هنا في الحالة دي طبعا بتبقى ايه خطية جايبة خطية، والعلاج الاساسي ان الواحد ما يغلطش الاولانية، او لما يغلط يقدم توبة واعتراف مش يغطي عليها بكذبة. اديكم مثل، لما داود عمل عملة سودة ووقع في الزنا حب يغطي على الخطية مش يشيلها بالتوبة، فتحايل على الامر واستدعى جوز الست اوريا الحسي ده، وابتدى يتلون يكذب عليه يقول له تعال عزمك تعال اشرب خمرة، وهو له غرض وحش. وبعد جواب مليان خداع ومليان غش خلى أوريا ده يبقى في وش المدفع عشان يخلصوا منه. سلسلة من الأكاذيب اللي حاول بيها داود يغطي على عملته، فكانت عملته كبيرة قوي، استحق عليها تأديب شديد قوي، وتوبة خدت العمر كله منه، حسبه من الكذب. مدخل آخر للكذب هو الرياء، زي ما شفنا هنا في حنانيا وسفيرة. هو الحقيقة ما كانتش غلطة ان هم يبيعوا، لكن من اجل التظاهر والتجمل والرياء كذبوا، من اجل الكرامة اللي هياخدوها من الناس خدوا منظر مش بتاعهم. تبقى خطية اخرى ان الواحد من اجل التجمل يكذب. ساعات الكذب بيجي نتيجة الخوف، ان الواحد يسأل سؤال يبقى الاخر خايف يعلن الحقيقة او يصارح بيها. هنا الخوف بيجيب كذب. طب ما هو الخوف خطية والكذب خطية. الانسان الشجاع ما بيخافش. يعني لما دانيال سئل هو انت بتعبد ربنا؟ قال له انا بعبد ربنا. مش هتنكر يعني؟ مش هتقول لا؟ لا مش هقول لا، انا بسجد لربنا مهما انت قلت. طب ما تغطي على العبادة دي، طب ما تقول ما حصلش. لا 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 ما بنكذبش. ينبغي ان يطاع الله اكثر من الناس. لما قالوا للتلاميذ ما تقولوا قصة اخرى غير حكاية يسوع اللي قام دي، قالوا مش هينفع نكذب، احنا ما بنكذبش، ما عندناش غير الموضوع ده، حتى لو هيكلفنا دمنا احنا ما بنكذبش. فالكذب خطية فظيعة، لأنه تبدو أنها بسيطة، لكن اللي يكذب يعمل أي حاجة، اللي يكذب يستحل أي حاجة. لأن يا أحبائي بيوتنا بيوت بركة، بيوت صلاة، لو دخل فيها الكذب دخل فيها الشيطان، لأن الشيطان اسمه كذاب وأبو الكذاب. فلما واحد يستحل الكذب بيقول للشيطان أنت أبويا، أنا همشي وراك، قول لي أعمل إيه. لكن لما الإنسان يكون صادق وصريح ويجاهر بأنه الحقيقة كده ولتكن ما تكون، هنا البيت بيمشي كويس، الحياة بتستقيم، الدنيا بتمشي حلوة. اللي حصل بعد كده يقول إيه؟ وقع ومات، صار خوف عظيم على جميع الذين سمعوا بذلك، فنهض الأحداث ولفوه وحملوه خارجا ودفنوه. ثم حدث بعد مدة نحو 3 ساعات أن امرأة دخلت وليس لها خبر ما جرى. طبعا وقتها ما فيش موبايلات وما فيش أخبار بتتنقل بسرعة. وجات الست بقى إيه بعد 3 ساعات، هي مش عارفة إيه اللي حصل. فزي القديس بطرس اللي قال يجوز هي تكون أكثر تقوى وتعترف عشان ما تبقاش شريكة في الجريمة، لأنه هو فهم أن قضاء الله. على فكرة بطرس مش لعنه ولا حكم بموته، لا، ده بطرس كان بيوبخه، إنما جيب حكم من السماء أنه الكذبة دي تستوجب الهلاك. طبعا واحد يقول طب يمكن خد فرصة، لو ربنا عارف أنه كان ياخد فرصة يتوب كان اداله، لكن ربنا بيبقى شايف القلب وعارف هيوصل لإيه. ليس لها خبر ما جرى، فأجابها بطرس قولي لي بهذا المقدار بعتما الحقل. زي اللي بيديها فرصة، قولي يا بنتي جاوبي على السؤال ده. فهنا أصبح سؤال يحتمل أو لا، لو لا يبقى طلعت سليمة، قالت أيوة يبقى كذبت هي كمان. فالكذبة هنا كل واحد مسؤول عن نفسه. فقالت نعم بهذا المقدار. فقال لها بطرس ما بالكما اتفقتما على تجربة روح الرب. مع ان كلمة اتفقتوا دي احنا بنتمناها في البيوت، نتمنى ان الراجل ومراته يبقوا متفقين في كل حاجة، بس مش في الكذب، مش في الرياء، مش في الخطية، مش في ان هم يخدعوا الكنيسة. ما بالكما اتفقتما على تجربة روح الرب. بطرس بقى لما شاف ان ربنا اتعامل بالحكم ده في الحالة دي عرف اللي هيحصل. هو ذا أرجل الذين دفنوا رجلك على الباب سيحملونك خارجا. فوقعت في الحال عند رجليه وماتت، فدخل الشباب وجدوها ميتة فحملوها خارجا ودفنوها بجانب رجلها. برضو تلاحظوا تعبير الكتاب، وقعت في الحال عند رجليه. رجليه دي كان مطرحها ايه؟ الفلوس. يعني ايه؟ كانوا بيجيبوا الفلوس يحطوها تحت رجلين بطرس، هي وقعت ماتت تحت رجليه. كأنها إشارة حكيمة من القديس لوقا بالروح القدس أنه خلي الفلوس تحت رجليك بدل ما تقع أنت ميت تحت الرجلين. ما تخليش الفلوس فوق الرأس، ما تخليش الفلوس مهمة قوي كده، خلي النفوس أغلى من الفلوس، خلي حياتك الأبدية أغلى من أي حاجة. مش معقول تكذب عشان يومين في الدنيا، خليك حقاني عشان يبقى لك نصيب في الأبدية. فدخل الشباب وجدوها ميتة فحملوها خارجا ودفنوها بجانب رجلها. فصار خوف عظيم على جميع الكنيسة وعلى جميع الذين سمعوا بذلك. إذا موضوعنا النهاردة خطورة الكذب على البيت المسيحي. مفيش طرف يشجع الطرف الآخر في البيت أبدا على الكذب. أطيعوا والديكم في الرب فقط. مش مسموح لأب يقول لأولاده اكذبوا، ولا زوج لمراته يقول اكذبوا، ولا زوجة لجوزها أو لولادها تقول اكذبوا. في فرق يا أحبائي، أن أنا مش لازم أعلن أسرار بيتي. لو اتسألت سؤال عن حاجة مش عاوز أقولها ما تقولش. من حقك أنك ما تقولش كل أسرار بيتك، من حقك ما تجاوبش على سؤال، لكن ما تكذبش. ما فيش حاجة تستوجب الكذب. ساعات تبقى من الحكمة أن تخفي بعض الأمور، كما يخفي الله كثير من أسراره عن البشرية. دي حكمة عالية. فمن الحكمة أحيانا أن مش كل الناس تعرف كل حاجة، لكن ده مش معناه كذب، معناه إخفاء بعض الأمور من أجل خلاص كل الناس. يعني افرض واحد مثلا جه قال لك كلام وحش في حق شخص، والتاني جه سألك قال لك وقال علي ايه؟ لو قلت له كل الكلام الوحش اللي اتقال تبقاش حكمة، لكن كمان ما تقعدش تقول له ده قال فيك شعر، لا تبقى كذبة. شوف جملة من الجمل اللي اتقالت اللي يعني ايه ينفع تتقال، قول له وسط الكلام قال انت راجل طيب بس هو صعبان عليه وخلاص، لكن هتقول له كل الكلام اللي كان مليان لخبطة، طب انت كده بتقلب الناس على بعض، وطوبى لصانع السلام مش لصانع الشر. يبقى اختار اللي يتقال. ربنا يسوع كان يسأل احيانا ولا يجيب، ليه؟ لانه بحكمته العالية شايف انه مش كل حاجة لازم الناس تعرفها، بس في نفس الوقت المسيح له المجد لم يكذب ولن يكذب ابدا. خلينا مدققين في خطية الكذب. وبرضه في حاجة تانية نقولها، الرجل اللي بيخوف مراته زيادة بيدفعها للكذب، الرجل البخيل زيادة بيدفع زوجته للكذب، الرجل الشكاك زيادة بيدفع زوجته للكذب. فأرجوك ما تبقاش قاسي لتخلي مراتك تكذب عليك، ولا شكاك تخليها تكذب عليك، اديها ثقة، ولا بخيل ومقرط في الفلوس قوي تضطر هي تتحايل عشان تطلع اي قرش من وراك. وفي نفس الوقت انت كمان ما تبقيش بتسلوكي السلوك تخلي ولادك يكذبوا عليك، خليكي صاحبة ولادك عشان ما يجيش الشاب ابنك في يوم من الايام يكذب عليك عشان يخلص من الزن بتاع ماما او يتفادى الغضب بتاع بابا. خليكوا حكماء واصدقاء ومتحابين، والصراحة هي الاساس العلاقة، بحيث الواحد ما يبقاش عنده ادنى احتمال انه محتاج يكذب عشان يلم المسائل ولا يصلح وضع ولا يغطي على خطيه. كمان الحياة النقية المستقيمة ابعد ما تكون عن الكذب. انسان مستقيم هيكذب ليه؟ حسب تعليم الكتاب ليكن كلامكم نعم نعم، يعني ساعة ما تقول نعم تبقى نعم، ما تبقاش تحتمل حاجة تاني، ولا لا بدل قلت لا تبقى هي لا، ما زاد على ذلك من الشرير. لو نعم احيانا تبقى لا، ولو لا تبقى احيانا نعم، كده احنا دخلنا من الشرير، يعني ابتدينا نتعامل مع الشيطان، والشيطان يعني دخل بيتنا ودخل حياتنا. احذروا من الكذب. قديس بولس يقول لا تكذبوا بعضكم على بعض لانكم خلعتم الانسان العتيق مع اعماله، يعني ربط كل فكرة الكذب بالانسان اللي مات في المعمودية، الانسان العتيق اللي رايح جهنم. ده احنا لبسنا الجديد الذي يتجدد للمعرفة حسب صورة خالقه. اذا الصدق طبعنا والكذب بعيد عننا. اولاد الله ظاهرون، اولاد ابليس ظاهرون، اولاد ربنا ما يعرفوش يكذبوا. انا ارسلكم كحملان وسط ذئاب، ذئاب خبيثة، الحملان مستقيمة بريئة، لكن ساعتها قال خليكم بسطاء كالحمام وحكماء كالحياة. يعني ايه؟ كونك ما بتكذبش خليك حكيم، لان في كذب في الدنيا مش كل حاجة تصدقها. خليك حكيم لان الشيطان كذاب، مش كل كلام في الدنيا تمشي وراه. انت بسيط صحيح ومالكش في الكذب، لكن كمان حكيم وواعي، مش كل حاجة بتتقال تمشي وراها، ومش كل فكرة في الدنيا هتبقى سليمة. ربنا يحمي بيوتنا من الكذب ويدينا نقاوة وحياة مستقيمة، وإلى لقاءات أخرى. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد آمين.